بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة المؤمنون، ما زلنا في متابعة دروسنا حول التفسير الإسلامي لهذا التاريخ العجيب الذي كان من شأن الدولة العثمانية والخلافة الإسلامية إلى أن أصيبت بالردة الكاملة. وهذا من الفروض التي على كل مسلم أن يحرص على أدائها وأن يطلب علمها حتى لا يقع مثل من وقعوا فيها. تفسير الإسلامي لنهايات الدولة العثمانية أو الخلافة العثمانية، هذا التفسير وصلنا إلى القرن التاسع عشر، وفيه أكثر البلاء على مستوى الدولة العثمانية وعلى مستوى العالم الإسلامي كله. ووصلنا إلى عهد السلطان محمود الثاني، وتكلمنا عنه أنه بذل مجهودا كبيرا في تغريب الدولة، في تغريب الدولة، فما لم يستطع سلفه أن يفعله قام هو بفعله وتربى على يده، لا هو سليم الثالث. فقام هذا السلطان محمود الثاني بتغريب شديد للدولة العثمانية، وما التغريب إلا ابتعاد عن الإسلام شيئا فشيئا، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. ثم وصلنا إلى ما يسمى بالتنظيمات الخيرية. هذه التنظيمات الخيرية أسموها إصلاحا وأسموها بالتنظيمات الخيرية، وذلك من لزوم الغش والخداع، وما كانت في معظمها إلا تنحية لشرائع الله، أو إلا بدايات لتنحية شرائع الله في الجملة والتفصيل فيما بعد، ولكنهم أسموها بالتنظيمات الخيرية أو بالإصلاحات. بخط شريف جولخانة ثم بالخط الهميوني، وما كان ذلك ايضا الا بعد الهزائم العسكري، هزائم عسكرية متتابعة ومتتالية وخراب اقتصادي ونقمة من الله عامة على الدولة العثمانية. وكان يترتب على هذا صدور مثل هذه القوانين، يعني كخط شريف جولخانة او كالخط الهميوني، وفيه التصريح بالعلمانية والتصريح بإلغاء حد الردة والتصريح بإلغاء اللي هو الجزية وقوانينها، بدايات لإلغاء الشريعة بعد ذلك جملة وتفصيلا. كل ذلك من غضب الله ومن نقمة الله على المسلمين. كم ده من كم سنة؟ من أكثر من 150 سنة، ليس من الآن. وقبل أن يقضى على الدولة هذه قضاء كاملا، قبل ذلك حوالي 60 أو 70 سنة، وبداياته منذ حوالي 300 سنة. إذا ليست المسألة في آخر سلاطين الدولة العثمانية وفي هذا الإله المزعوم للمجرمين اللي هو كمال أتاتورك، وليست المسألة في الضعف الداخلي والمكر الخارجي، وإنما هي سنن ربانية. ولذلك في درس الماضي لكي نفسر التاريخ تفسيرا إسلاميا صحيحا، ولن يكون ذلك إلا من خلال السنن الربانية القوانين السماوية، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. في بداية الدرس الماضي ركزت على سنة من سنن الله تستطيع بها أن تفسر كثيرا جدا من الأحداث في التاريخ الماضي وفي الحاضر وفي المستقبل، ألا وهي قوله عز وجل في سورة إبراهيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. تستطيع أن تفسر كثيرا من المواقف على الفرد وعلى الجماعة وعلى الأمة من خلال هذه السنة من سنن الله. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. ثم أيضا إلى هذه السنة وهي تابعة لهذه السنة في قوله تبارك وتعالى في سورة الأنفال، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فالنعمة إن وجدت على المسلمين فالله عز وجل لن يغيرها، ولم يكن ليغيرها. لماذا؟ كما قال عز وجل حتى يغيروا ما بأنفسهم. ومتى يغيرون ما بأنفسهم؟ حتى لا يشكروا نعمة الله عليهم. فكل نعمة لا بد لها من شكر، وقدر الشكر لا بد أن يتواءم ويتناسب مع قدر النعمة. فإن أنعم الله علينا بنعمة ثم لم نشكرها حق شكرها فإن النقمة كما يقول الله ولئن كفرتم، أي بالنعمة يعني، فإن عذابي لشديد، إن عذابي لشديد. إذا نعمة الله عز وجل في الخلافة الإسلامية وفي الدولة العثمانية في بداياتها في 300 سنة الأولى تقريبا إلا قليلا، هذه النعمة لم يشكرها الناس حق شكرها لأنها كلها من الله عز وجل، وما بكم من نعمة فمن الله، فلم يشكرها الناس حق شكرها. وبالتالي بدأ انتقام الله عز وجل وغضب الله يأتي شيئا فشيئا شيئا فشيئا، والناس في انحدار وفي انحدار، إلى أن وصلوا إلى حالة الانهيار كما كان من شأن الدولة العثمانية. لو قرأت تاريخ مثلا سليمان القانوني لعجبت من الفتوحات التي كانت في عصره، أوسع ما يكون وأكثر ما يكون وعلى أعظم ما يكون، وهو من نسل محمد الفاتح الذي فتح الله على يديه القسطنطينية، والتي بشر بها الرسول صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، والتي أمر أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن يدفن في أراضي العدو تجاهها حتى يكون صارخا بالمؤمنين ومناديا لهم أن هلموا إليه لكي تفتح القسطنطينية. فهذا السليمان القانوني من الله عليه وعلى هذه الدولة العظيمة بفتوحات لم تحدث في التاريخ حتى الآن لأي دولة ولأي أمة. ثم لابد أن الأمة لم تشكر هذه النعمة، لا يمكن إلا أن يكون كذلك. لماذا؟ لأنه في عصر سليمان القانوني نفسه نبتت أخبث النبتات، وضعت البذرة للقضاء بعد 300 سنة على الدولة العثمانية. إلا بقى لو حصل، لو أن الناس غيروا ما بأنفسهم ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، فلو غيروا ما بأنفسهم على السلطان فلان أو فلان فإن النعمة تبدأ في الرجوع إلينا، ولكنهم إذا توقف شكرهم أو قل شكرهم عليها يبدأ غضب الله مرة أخرى. هذا هو الذي كان في مئات السنوات هذه في الدولة العثمانية. بغير هذه السنن لا تستطيع أن تفسر هذا التاريخ، ولا تستطيع أن تجيب ولدك إذا حدثك بالغزو الفكري، وإذا حدثك بالشبهات اليهودية الصليبية التي تضاد الإسلام، وما يريدون بها إلا القضاء على الإسلام قضاء مبرما، كيف ترد عليه؟ فلو تفقهت في هذه السنة لأنها تحكم حياتك وحياة الجماعات وحياة الأمم، وإذ تعدن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم، أي بالنعمة هنا، إن عذابي لشديد. والنعمة ليست في المال فقط، وليست في الذرية فقط، وليست في الصحة فقط أو في الأهل فقط، وإنما النعمة أصلا هي نعمة الدين، هي نعمة الإسلام، نعمة نصر الله عز وجل. سليمان القانوني فتوحات لا حصر لها، كان في النهاية، في نهاية حياته، أن سلطت عليه وسلط ذلك بقدر الله وبغضب من الله، كورم شهر أو روكسلان هذه المجرمة الكافرة بتخطيط من أعدائه الذين لم يستطيعوا أن يفعلوا معه ولا مع الموحدين شيئا، سلطت عليه حتى قتل ولده الطيبة المجاهدة المقاتلة في سبيل الله، وحتى قعد في آخر حياته فلم يخرج مع المجاهدين لسليمان القانوني، وقتل هذا البطل ابنه المؤمن الموحد المجاهد، ونصر عليه ابن الزنا كما يرجح بعض المؤرخين من هذه الروكسولانة. كيف كان، كيف قدر له هذا؟ ده منذ بقى 300 سنة وأكثر، لأن سليمان القانوني تولى هذه الدولة 1520، عاش 46 سنة يحكم الأمة، 46 سنة، يعني توفاه الله عز وجل 1566. إلى هذا التاريخ والانتصارات مستمرة والفتوحات، إلا في أواخر حياة سليمان القانوني بدأ الشر وبدأت النبتة الخبيثة جدا. أنا لم أعرف التفاصيل حتى الآن، ولكني أجزم بأن شكر النعمة، نعمة الفتوحات والانتصارات، لم يكن على المستوى الذي يرضي ربنا سبحانه وتعالى وعز وجل. والله لا يخاف عقباها، الله لا يخاف عقباها، الله لو أراد أن يهدي العالم كله لفعل، ولكان ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فلا تنسوا هذه السنة بحال من الأحوال، بالأحوال، ودللت على ذلك بغزوة أحد، لأن معهم أعظم نعمة من الله على خلقه، ألا وهو محمد صلى الله عليه وسلم يحمل لخلق الله رسالة الإسلام، كان معهم وأمرهم ونهاهم، فكانت فئة لم تلتزم فعمت البلوى جميع الأصحاب، ولكن لله في خلقه شؤون سبحانه وتعالى وعز وجل، لأنه اتخذ منهم شهداء ومن على كثيرنا بالبطولات ومن عليهم بمكانة عظيمة عنده، حتى سبحانه يقول لأحدهم تمن علي، وهو والد جابر، جابر بن عبد الله، يقول له تمن علي، اطلب مني، تمن علي. فكان كل ذلك من فضل الله. لكن نلحظ هذه السنة الربانية، وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم، وهؤلاء الرماة أو بعض الرماة لم يشكروا نعمة وجود الرسول معهم صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، فتأولوا، كانوا متأولين، لم تكن معصية مباشرة لشهوة، وإنما كانت تأولا، قالوا لن يرجع المشركون بعد ذلك، فلقد انتصرنا الغنائم الغنائم. نعمة الرسول صلى الله عليه وسلم هي اعظم نعمة على خلق الله، وبالتالي لابد ان يكون شكر النعمة بحسب النعمة كما ذكرت، ودي سنة اخرى من سنن الله سبحانه وتعالى عز وجل. بهذه السنة نستطيع ان نفسر كثيرا جدا من احداث الدولة العثمانية. وذلك رجعت شوف الى عصر من؟ سليمان القانون. فين سليمان؟ 1566، قل مثلا في منتصف القرن السادس عشر، ونحن الان في نهايات القرن العشرين. انظر، لان الدولة العثمانية استمرت مئات السنين بعد ذلك، لكن النصر ابتدأ يقل والانتصارات قلت جدا، وصارت المسألة جهاد ولكن بهزائم بهزائم بغضب من الله عز وجل وهكذا. فلا بد لنا ان نستحضر هذه النعمة، هذه السنة الربانية. واذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم ان عذابي لشديد، ذلك بان الله لم يكن مغيرا نعمة انعمها على قوم، نعمة اسلام، نعمة الفتوحات، نعمة السيطرة على العالم، نعمة ريادة العالم، كما قد كان، حتى يغيروا ما بانفسهم. لا بد ان نذكر هذه السنة، نعمة الدعوة، وهي نعمة عظيمة. نعمة الدعوة نعمة عظيمة. في بلادنا في مصر برغم ما فيها من ظلم واهدار حتى للآدميات، الا ان فيها دعوة وان فيها قدرا مسموحا به للدعوة الى الله عز وجل. وهذه المساجد الكبيرة خير شاهد على ذلك، ومشاهير الدعاء خير شاهد على ذلك. فالدعوة هنا لا تجدها في بلد اخر. قد يكون ذلك خوفا من رد الفعل، قد يكون ذلك بغير الخوف من الله، المهم ان هذا قدر الله عز وجل. انا ابحث الموضوع من زاوية قدر الله، لا من زاوية ايجاد المعاذير للظالمين، وانها من زاوية قدر الله، تفسير الاسلام للاحداث. هذه النعمة العظيمة هي من الله، ليست من احد غير الله ابدا، لا من حاكم فلان ولا وزير فلان، هي من الله عز وجل. فإن لم تشكر وإن لم يشكرها الناس والدعاء والعلماء، سحبها الله منهم وسلط عليهم مثل كمال أتاتورك، ما المانع؟ ولذلك مساجد كبيرة كانت عامرة، ولكن الناس لم يشكروا نعمة العلم الذي ألقي فيها. وعندئذ تأتي هذه السنة، السنة الربانية، لتسحب هذه المساجد وتضم الى جهة لا تخاف رب العالمين ولا تعمل حسابا ليوم الدين، وذلك بسنة الله عز وجل. العلم يهتف بالعمل والا ارتحل. فاذا لم نشكر نعمة الله في الاستماع للدعاء والالتفاف حولهم والعمل بما تراه انه من عند الله عز وجل، ابشر، فان غضب الله سيكون، وان الدعاة سيقبضون او سينتزعون او سيسجنون، وان المساجد ستؤخذ من قيادتهم، وهكذا. كل ذلك بقدر الله، فالله حي لا يموت، يجير ولا يجار عليه سبحانه وتعالى وعز وجل. هو ده السنة اللي تفسر بها جميع الاحداث. هتقول مسجد هذا اخذ، مسجد هذا اضم، شيخ فلان حدث له كذا، كل هذا بقدر الله، لان الناس القيت المواعظ والعبر والعلوم في هذا المسجد على سبيل المثال القيت. فاذا لم يشكر الناس هذه النعمة، لم يشكروا الله عز وجل، واذا لم يعملوا بما تعلموه، واذا لم يؤدوا الواجب الذي كلفهم رسول الله به صلى الله تعالى عليه وآله وسلم تجاه العلم وأهله، عندئذ تأتي سنة الله ولئن كفرتم يعني بالنعمة إن عذابي لشديد. تفسر كل الأحداث تقريبا، هي سنن وتعمل مجتمعة، لكن هذه من السنن الرئيسية كسنة الله تعالى في الابتلاء. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ولذلك أنا أركز على هذه السنة حتى نستطيع ان نفسر بها التاريخ، حتى يعني ولو كنا لم نعلم تفاصيله كالتفاصيل مثلا في سليمان القانوني، ولكننا نعلم بعضها، ولو كنا لم نعلمها على الاجمال والتفصيل، ولكننا نعلم سنة الله هذه من نصر وفتوحات واتساع للدولة الاسلامية وحديث العالم كله عن الدولة الاسلامية العثمانية، ثم نجد بعدها نبتة خبيثة جدا وتسليطا لامرأة غانية بل داعرة على حاكم المسلمين المجاهد ولتحكم دولته بشرع الله. اذا لابد كان هناك انواع من التقصير في شكر نعمة الله اللي هو لابد ان يتوائم ويتناسب مع قدر نعمة الله عليه. وهكذا قد كان الى ان جاء محمود الثاني واراد التغريب وهو بعقوبة الله عز وجل، وهو ايضا يريد تقوية الجيش ويريد ان للبلاد الخير ويريد النهوض، لكن الله نظرا لجهلهم وعدم طلبهم للعلم واشياء كثيرة جدا لم يشكروا النعمة على قدر شكرها، فتسلسلت الاحداث حتى ترامت بهم الى الهلاك وحتى وصلنا الى ما نحن عليه الان. انظر خط شيف جرخانة، الخط الهمايوني، خط هميوني ده معناه الغاء لشريعة الملك سبحانه وتعالى وعز وجل. وهنا لابد ان نتوقف وقف، يعني الغاء لشريعة الملك؟ هل جاء دفعة واحدة؟ كلا، وكانت توجد مقاومات ومقاومات، ولكن لم تكن على المستوى المطلوب، ولان غضب الله قد حل. لماذا؟ لان النعمة عظيمة، الكفار مخلدون في النار، اما انت يا مسلم فانت من اهل الجنة، حتى ولو عذبت دهرا من الدهور زمنا من الازمان، اما الكفار فمخلدون في النار. فالموحد اقل ما عنده لو مات على التوحيد انه ناج من الخلود في النار، وهذه نعمة لا تقدر، نعمة الله عز وجل، فلابد ان تدفع شيئا من ثمنها، لابد ان تشكر نعمة الله فيها. واذا لله سنن في المؤمنين، ولله سنن في الكافرين، ولله سنن في المنافقين، وكل ذلك ينبغي بحسب نعمة الله عز وجل. فلو توقفنا في هذه المرحلة لو الغاء الشريعة، هل كان الامر كله الغاء لشريعة الله او بدايات للالغاء كاطر عامة او كخطوط عريضة في الخط الهمايوني ده؟ ابدا، بل كان الامر على قدم وساق، تخطيط يهودي صليبي توافق مع فقدان ذات في الدولة، وهذا هو الشر، كل الشر. وهذا الذي حدث في مصر وفي اندونيسيا وفي الهند وفي العالم كله، وكله بقدر الله، بغضب الله، بانتقام الله، لان نعمة الله لم تشكر كما ينبغي ان يكون. ببساطة هذا هو الامر، فقدان ذات، فقد الناس ذاتهم لجهلهم بهذا الدين، فحقروا انفسهم ودينهم امام الغرب ودينهم، مع ان الغرب لم يتطور بتكنولوجيا واسلحة وما الى ذلك في الغالب الا بعد ان الغى الكنيسة ورجالها تماما وحكم العلمانية، وهناك تسمى بالعلمانية، وهذه تسمية صحيحة، معارف حديثة ظاهرة من الحياة الدنيا ويعملون بها، فألغوا دور الكنائس تماما ودور رجالها والحكم العلماني او العلماني، وعندئذ جاءوا بهذه الأسلحة. فنظر الذين فقدوا ذاتهم من المسلمين وقالوا اذا لابد ان نقوم بإلغاء ديننا وان ننحي الشريعة الحاكمة فينا حتى نلحق بهؤلاء الناس. انظر الى هذا المكر والى هذا الظلم في التسوية بين دين الله الحق وبين الكنائس ودينها ورجالاتها، وفي الصاق التخلف والجمود والتأخر في المعارف الحديثة والتقنية والمجهود، الصاق ذلك بالاسلام، يلصقون هذه التخلف وهذه الكارثة التي نعيشها يلصقونها بالاسلام، فإنا لله وإنا إليه راجعون. ويقبل الناس؟ نعم يقبلون، لأنهم فقدوا ذاتهم فانبهروا بفتنة الله في الغرب بعد أن فتح الله عليهم أبواب كل شيء فانهزموا أمامهم، وبالتالي جاءوا إلى هنا ليذهبوا الإسلام ويقضوا عليه، وقد كان ذلك على مدى عشرات السنين وإلى الآن لا تزال عاملة الطبقة البديلة دي بعد ان رحلت اليهود والنصارى من بلاد المسلمين لم يرحلوا الا بعد ان اوجدوا طبقة مندوبة عنهم او بديلة عنهم تقوم باتمام القضاء على الاسلام واهله قضاء مبرما حيث لا رجعة فيها للاسلام ابدا لانهم من جلدة المسلمين ويتكلمون بألسنة المسلمين. هذا هو التخطيط وهذا هو الصراع الرهيب بين الصحوة الاسلامية المنكوبة وبين هذه الطبقة البديلة التي لم يرحل اليهود والنصارى من بلاد المسلمين الا بعد ان اوجدوها ودربوها وذلك يطول شرحه. فهذه الفترة اللي فيها خط شبق الخانة والخط الهميوني وبعد ذلك السلطان عبد العزيز سيأتي وهو بطل من الابطال فقتلوه. كيف استطاعوا ان يقتلوا سلطانا بكل هذه السلطة لانهم قد تغلغلوا منذ اكثر من 100 سنة كماسونية وكيهودية وكصليبية تغلغل بالغزو الفكري وانهزام عند الناس وجهل بدين الله كل ده حاصل اضف اليه الهزائم العسكرية وده بقدر الله وبغضب الله المتتابعة على هذه الدولة كل ذلك تضافر بقدر الله حتى تلغى الشريعة ثم لا تجد الا مقاومة يسيرة جدا. فانا لله وانا اليه راجعون. مكر عجيب مكر عجيب. هل فقط في مسألة الشريعة بس؟ لا هي اهم شيء لكن المسألة لم تكن في الشريعة فقط بل كانت في التعليم والثقافة وده اخطر ما يكون ولم يكن الاعلام قد نشط كما هو الان ولم تكن الوسائل قد خلقها الله بعد كما هي الان. فكانت المسألة شعبة تعليمية شعبة ثقافية شعبة تشريعية كأنه كما قال الله ظل ذي ثلاث شعب ذي ثلاث شعب شعبة تعليمية شعبة ثقافية شعبة تشريعية كان كل ذلك من الأسباب التي استعملها المجرمون في القضاء على دين الله ودين الله لن يقضى عليه بل العاقبة للمتقين العاقبة لهذا الدين ولن تقوم الساعة لن تقوم القيامة حتى يحكم المسلمون أرض الله عز وجل. هذا ثابت في السنة الصحيحة والحمد لله رب العالمين. المهم في الفترة اللي فيها المحاكم القنصلية والمحاكم المختلطة والمحاكم الأهلية والمحاكم التجارية ده التشريعه هجوم على شريعة الملك سبحانه وتعالى عز وجل كان قد سبقه هجوم على التعليم وأنواع المدارس الأجنبية ثم تغيير المناهج في المدارس الوطنية ثم المدارس الأهلية والجامعات كلية الأداب على وجه الخصوص التي خرجت قادة مجرمين لما يسمى بالثقافة في بلادنا وفي بلاد المسلمين. تاريخ يطول شرحه ولا بد من معرفته لانه اذا بدأنا بالبحث عن اتاتورك في النهاية لن تعرف لذلك اسبابا ولن تجد لذلك تفسيرا اسلاميا صحيحا بل لابد كما بدأناه والحمد لله الغاء الشرائع الخط الهميوني. كيف هذا صاحبه غزو فكري مشؤوم في نظم التعليم وفي نظم الثقافة وسنولي ذلك بعض الاهتمام قبل ان ننتقل الى عصر السلطان عبد الحميد وكيف جاء قدر الله عز وجل بالغاء الخلافة وبالغاء قوتها وبسيطرة الكفار عليها حتى صرنا في الاذلين وتم احتلال مصر واحتلال الجزائر وتونس واندونيسيا والهند حتى قبل ذلك تم احتلال سوريا والعراق تم احتلال العالم الاسلامي كله تقريبا والذي لم يحتل لم يحرم من الخضوع للكافرين. هذا هو الكارثة التي لم يشهد الشباب الان ولا اكثركم بداياتها وبذلك تربوا على اثارها وتجرعوا سمومها تربوا على اثارها وتجرعوا سمومها فانا لله وانا اليه راجعون. المحاكم القنصلية الشعبة التشريعية ودي قبل وجود المحتل يعني القوة العسكرية للمحتل لم تأتي بعد ودي حدثت في الدولة العثمانية وفي مصر ايضا وتقريبا في تزامن ما هو تخطيط واحد تخطيط واحد. ما هي المحاكم القنصلية؟ الاجانب لو نشأت مشكلة بين أجنبي ومصر، من الذي يقضي بينهما؟ والأجانب منتصرون، انتصارات عسكرية. ولماذا جاء؟ خلي بالك من كلمة الأجانب، أنا بقولش الكفار، أقول أجانب، وده من التخطيط ومن الغزو. يبقى الأجانب دول كيف يحكمون وهم غالبون ومنتصرون ولهم امتيازات أجنبية ولهم ديون على بلاد المسلمين، فكيف يحكمون إذن؟ فأنشئت المحاكم القنصلية 17 محكمة قنصلية في مصر على سبيل المثال، 17 محكمة قنصلية التحاكم فيها لشرائع بلاد الكفر وليست لله بأي حال من الأحوال. لماذا؟ لأن أجنبيا أو كافرا يعني تشاجر مع كافر محاكم قنصلية، يقول لك خليهم يتحكموا مع بعض بقانونهم على أرض الإسلام. ثم جاءت الكارثة، ما بتأتي شيئا فشيئا، سيئة تتسبب في سيئة، معصية تتسبب في معصية. جاءت المحاكم المختلطة في مصر على سبيل المثال، أراد هذا الخديوي إسماعيل أن يعلن للناس إصلاحا، وما أراد إصلاحا لأنه تربى في فرنسا واستدعي إلى هنا ليحكم مصر، وأنفق إنفاقا شديدا على القصور وعلى الاحتفالات وعلى الغناء والموسيقى وإنشاء دار الأوبرا وما إلى ذلك، لأنه ربي على أعين الكافرين في فرنسا، فجاء ليقضي على الإسلام. فهو الذي صارح وأعلن بإلغاء الشريعة جملة وتفصيلا، إلا الأحوال الشخصية، إلا قليل جدا من المعاملات، حيث جاء الإنجليز بعد ذلك فقاموا بالإجبار، إجبار الناس على التحاكم إلى شرائع الطاغوت في كل شيء إلا ذو بعض الأحوال الشخصية، فتركوها للناس، حتى جاء مؤتمر السكان كما قلنا ليقضي على البقية الباقية. كل تخطيط، والله حي لا يموت، وذلك بقدر الله عز وجل، لأن نعمة الله لم تشكر بالشكر الواجب، فقدر الله كل هذه المقادير. محاكم مختلطة يعني إيه؟ يعني فيها قضاة كفار أجنبيون وفيها قضاة مصريون وأغلبهم أجنبيون. إيه يعني مختلطة يعني؟ يعني انظر، كان في المحاكم القنصلية لو أن مصريا تشاجر مع أجنبي كافر فإن الحكم يكون في المحاكم القنصلية أيضا، وده كان ظلما كبيرا جدا على المصريين وعلى المسلمين، وتحاكم إلى غير شريعة الله. من إيه المختلطة زاد فيها إيه؟ زاد فيها أن المحاكم المختلطة فيها قضاة مسلمون في الظاهرة هو، وقضاة أجانب كفار يعني، والحكم فيها لغير الله عز وجل. يبقى دي تنشئة قضاة يحكمون بغير ما أنزل الله، انظر، ويكون ذلك باسم الحكومة المصرية، يعني تعويد الحكومة المصرية، ده مسألة مرحلة زمنية بس لزوم المكر والكيد والتخطيط، تعويد الحكومة المصرية على الحكم بغير ما أنزل الله، كل ده تخطيط. فترة انحلال قبل الاحتلال، قبل أن يأتي الإنجليز إلى مصر هنا وأخذها على سبيل المثال، أدي المحاكم مختلطة بقت فين؟ بقت قضاة مسلمون الله وباسم الحكومة التي كانت تحكم دولة مسلمة في يوم من الأيام، وكثر النزاع وتكثر الأحكام وألغيت الشريعة، لا ذكر للشريعة أبدا في مثل هذا. ثم بعد ذلك جاءت النسخة من المحاكم القنصلية، النسخة العربية اللي هو تشاجر المسلم مع مسلم أو قل المصري مع مصري بهذه القوانين، للقوانين الوافدة، وترجم لها القانون الفرنسي اللي هو الذي خاص بنابليون، قام الخديو إسماعيل هذا بترجمته وحكمه في المحاكم الآلية التي انتشرت بعد ذلك في عهد الاحتلال الإنجليزي. الشريعة كل ده شريعة الله عز وجل تلغى، والله يقول ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. شريعة الله تلغى، كيف تلغى؟ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليم. دي الشعبة التشريعية قبل الاحتلال، ولنا فيها حديث طويل بعد الاحتلال إن شاء الله. فالهدف كله هو القضاء على شرع الله، القضاء على شرع الله. انظر مثلا في خطة الغزو الفكري فيما يتعلق بالتعليم وفروع التعليم في الدولة العثمانية، وأيضا كان في مصر، وايضا كان في الهند وايضا كان في اندونيسيا وفي الجزائر وفي تونس. كل حول كلام عام، تختلف اللغة، تختلف الشكل، انما الكلام العام هو ايه؟ نفس المكر اليهود الصليبي في القضاء على الاسلام. حنقول الغاء الشرائع اهو، ومش هيجي كده مباشرة كما سنعرف ذلك في الدرس المقبل ان شاء الله، ولكن الان نتحدث عن الشعبة التعليمية. الشعبة التعليمية ازاي حدث؟ وده قبل مجيء القوات الاحتلال. كيف حدث؟ انظر الى قول بعدهم اسمه شاتي ليه، يقدم لاعمال الارساليات التبشيرية، يقول: لا شك في ان ارساليات التبشير من بروتستانتين وكاثوليكي تعجز عن ان تزحزح العقيدة الاسلامية في نفوس منتحليها، ولا يتم لها ذلك الا ببث الافكار التي تتسرب مع اللغات الاوروبية، فبنشر اللغات الانجليزية والالمانية والهولندية والفرنسية يتحقق الاسلام بصحف اوروبا، وتتمهد السبل لتقدم اسلامي مادي، وتقضي ارساليات التبشير لبانتها من هدم الفكرة الدينية الاسلامية التي لم تحفظ كيانها وقوتها الا بعزلتها. هذا كلامهم، هذا تخطيطهم، هذا كلامهم وهذا تخطيطهم. ولذلك كما قلنا ايضا من كلام مقالة للشيخ علي يوسف رحمه الله ينبه الى هذا السرطان الخبيث الذي تسلل الى جسد الامة الاسلامية في نعومة الافعى وخطورتها، ومنها ما طمحت الدول الاوروبية الى الاستيلاء على بلد او اقليم من الشرق عموما، المسلمين يعني، الا وسبقت اليها بافتتاح المدارس. بشوف قبل الاحتلال العسكري لابد من هذا السلاح، الغزو الفكري، بافتتاح المدارس بمرسليها الدينيين، المدارس الاجنبية او مدارس اللغات اللي موجودة حتى الان، ومن تخلق باخلاقهم، بس لها دور الان غير الدور الذي مضى، ليعدوا لها طريقة لاستخراب او الاستعمار، هبول كل استعمار، علما منهم بان مأمورية هؤلاء المعلمين ليست الا عبارة عن بث اخلاق وتعاليم دينية كانت او فنية، وهم اذا دخلوا قرية وظهروا بهذا المظهر لا يلاقون معارضة او ممانعة، لان حجتهم نشر العلم والتهذيب ورفع لواء التمدن، ومن لا يرضى بذلك فليس له من اسم الانسانية نصيب، وتقوم عليه قائمة حرب التعنيف والتنديد بلسان كل خطيب وقلم كل كاتب، فلا منص ان تقبل هذه الاقاليم الشرقية المسلمة يعني الوافدين اليها من المرسلين الذين هم نصراء الهداية والمعارف والتمدن في ظاهر العين، وسفراء الاستعمار والاستيلاء في الحقيقة، وهو يتصور ان قوما جازوا البحار وتجشموا الاخطار لمحض منفعة من وفدوا الى الخدمة الانسانية كما يقولون، فانا لله وانا اليه راجعون. خذ مثالين صارخين. المثال الاول من مؤتمر ادنبرج اللي هو التبشيري اللي عقد 1910، يعني في هذا القرن الذي نعيش فيه اللي هو في بدايات القرن العشرين اللي هو بعد خلع السلطان عبد الحميد بسنة. هم شغالين على كل بلاد المسلمين، وذلك بقدر الله او بغضب الله او بانتقام الله او بتغيير نعمة الله عز وجل، لاننا لم نشكر نعمة الله كما امرنا الله تعالى ورسوله. هو ده الكلام. اسمع شوف المثال الصارخ ده ماذا يقول هذا. شوف المؤتمر ادنبرج التبشيري اللي هو 1910 ميلادية، حضروا 1200 من المندوبين، المندوبين النصارى يعني، تفرع الى 8 لجان، وخاضت اللجنة الثالثة منها في الاعمال المدرسية التي يقوم بها المبشرون، واكتفت بهذه الكلمة عن المسلمين. انظر ماذا يقولون. فقالت: اتفقت اراء سفراء الدول الكبرى في عاصمة السلطنة العثمانية على ان معاهد التعليم الثانوي التي اسسها الاوروبيون كان لها تأثير على حل المسألة الشرقية. حل المسألة الشرقية يعني على القضاء على الاسلام. لماذا؟ لان الحروب الصليبية في القديم جاءت بقوة عسكرية فقط، فانهزمت وتكلفت وقتل الملايين من ابنائها، فعرفوا قيمة الاسلام، ولذلك جاءوا هذه المرة، وده بقدر الله وبغضب من الله وبانتقام من الله، بهذا المكر بالغزو الفكري قبل الغزو العسكري، بمكر رهيب ودؤوب ولا يفنى، ولا يقل ولا تقل حماستهم في هذا السبيل، وينفقون اموالا ضخمة في سبيل الغزو الفكري هذا. يعني الذي نعيشه الان صحوة اسلامية اكثر الشعب يتهمها بما يتهمها به العلمانيون، انهم ارهابيون وانهم رجعيون وانهم سوداو المزاج وانهم مش عارف رجعيون وانهم دمويون، وما كل ذلك نتيجة للغزو الفكري الذي جاء فوجد قلوبا فقدت ذاتها فملأها واشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم على شكلة هذا، فإنا لله وإنا إليه راجعون. انظر المثال الثاني، المثال شوف كان ده بقول ايه، الاساس الاوروبيون كان لها تأثير على حال مسألة الشرقية، يرجح على تأثير العمل المشترك الذي قامت به دول اوروبا كلها. يعني التعليم اللي عملوه في مدارس اجنبية ومدارس اللغات ده في وقتها هو الذي فعل كل الدور ده، كلامهم كلام اللجنة المتفرعة عن مؤتمر ادنبرج التبشيري لو 1910 ميلادي، يعني بقى حوالي مثلا قرابة 90 سنة، قالوا ان المدارس دي عملت ايه اكثر من الدور الذي قام به دول اوروبا كلها. اما المثال الثاني فما صرح به القائد الفرنسي الجنرال بيير كيلر عن وسائل التأثير الفرنسي في الشام، ادي سوريا اهو، ما هو ده عام في المسلمين قبل احتلال الشام، يقول فالتربية الوطنية، النصارى بيقولوا البعض، فالتربية الوطنية كانت بكاملها تقريبا في ايدينا، في ايدي من؟ في ايدي الكفار، يربون اجيالا بيعملوا تحسب للمستقبل. التربية الوطنية كانت في ايدينا تقريبا، وفي بداية حرب 1914 كان اكثر للحرب العالمية الاولى اللي اشتركت فيها الدولة العثمانية، لان اليهود جمعية اتحاد الترقي كانت تقود الدولة المسلمة في ذلك الحين. فما تقولش دولة المسلمة دخلت الحرب، دولة المسلمة ايه؟ ده الاتحاد والترقي، يهود على علمانيين على مرتدين على منافقين. طب ازاي؟ يبقى القادة لم يكونوا مسلمين بحال في الحرب العالمية الاولى، انما هو بغضب الله عز وجل وبانتقام من الله، لان نعمة الله لم تشكر كما ينبغي ان يكون على مستوى الافراد وعلى مستوى الجماعات. شوف هما بيقولوا ايه، يقولون فالتربية الوطنية اللي هو بير كيلر الفرنسي جنرال كانت بكاملها تقريبا في ايدينا، وفي بداية حرب 1914 الحرب العالمية الاولى كان اكثر من 52 الف تلميذ من المسلمين يتلقون دروسهم في مدارسنا. الان المسلمون يفخرون ولا كان ابني في مدرسة اللغات، كان اكثر طبعا الوضع الان غير الذي مضى، كان اكثر من 250 الف تلميذ يتلقون دروسا في مدارسنا، وكان بين هؤلاء فتيات ينتمون الى عائلات اسلامية عريقة. طب العائلات الاسلامية العريقة دي ما اولادهم اللي حيتولوا جميع المناصب الكبيرة، يبقى دي طبقة بديلة ولا لا؟ هذا تخطيط سنعود له ان شاء الله. مما جعل الجمعية المركزية السورية التي تألفت في باريس تعلن عام 1917 ان جميع ميول السوريين وعواطفهم تتجه نحو فرنسا. شوف الكلام ازاي، شايف الردة، بعد ان تعلموا لغتها وخبروها على مر الاجيال وتأكدوا من اخلاصها وتجردها. ويقول ايضا ان كلية عنطورة في لبنان هي وسط ممتاز للدعايات الفرنسية، ويقول ان مؤسساتنا تعمل دون ملل لتغذية النفوذ الفرنسي مثل معهد الدراسات العبرية في القدس ومعهد الدراسات الاسلامية في القاهرة والمدرسة الاكليريكية الدومينيكانية في الموصل، وما وقع لهذه البلاد وقع مثله لغيره. يعني هو انتهى كلامه الوكيلر الفرنساوي، اللي وقع للبلاد دي وقع مثله لغيرها بصورة او باخرى، وتكلمت فيه على المسلمين امم اوروبا وخاصة الدول الطامعة في الاستيلاء على غيرها كانجلترا وهولندا والمانيا القصري. امريكا التي كانت في عزلتها الشهيرة ايضا كانت تقوم بتزكية وتمويل وازكاء هذه الروح في هذه المؤتمرات وفي هذا التبشير اللي هو التنصير. انظر الى واحد من كبار الشخصيات اللي هو روزفلت رئيس جمهورية امريكا اللي اشترك في المؤتمر، كم من الناس شاركت امريكا بهم في هذا المؤتمر؟ 502 من المندوبين، 502 مندوب عن امريكا الذي كانت في عزلة شهيرة آنئذ، كلهم يعملون ويتحدون. شوف الحروب العالمية بين النصارى وبعض، بينهم وبينهم حروب عالمية، مذاهب رهيبة يتقاتلون. انظر الى صربيا وكرواتيا مثلا، يعني هو بداية الصراع كان بين الصربي وكوب الصير أرثوذكس وكاثوليك، هم في شقاق، لكنهم إذا بالنسبة للكيد الإسلام فإنك تراهم مجتمعين تماما. بل عار عليهم أن الكنيسة ورجالها وقفوا خلف العلمانيين عندهم يدا واحدة عندما ظهر الكيد الإسلام وللقضاء على الإسلام، مع أنهم علمانيون ينكرون جميع الدين وجميع الرسالات وجميع الأديان. فأمريكا قامت بدور رهيب برغم عزلتها الشهيرة. عندما تستمع إلى هذا المجرم الذي يسمى زويمر وهو رئيس مؤتمر المبشرين الذي عقد في القدس عام 35 في هذا القرن، حين بين لزملائه وتلاميذه مهمتهم الحقيقية في أوساط المسلمين وأكد لهم نجاحهم فيها تماما وعزاهم بذلك عن إفلاسهم في البرنامج الظاهري لتنصير المسلمين. ما هو لم يستطع أن ينصر المسلمين، هو ما يقدرش أن ينصر، لم يستطع ذلك، لم يستطع أن ينصر المسلمين. فماذا قال في خطبته؟ هذه مقتطفات من خطبة زويمر ونكررها كثيرا لكي نعلم كيف يفكر هؤلاء الناس. يقول: لقد أديتم، يقول تلاميذه ما تزعلوش قول لهم كده، لقد أديتم الرسالة التي ميطت بكم أحسن الأداء ووفقتم لها أسمى التوفيق، وإن كان يخيل إلي أنه مع إتمامكم العمل على أكمل الوجوه لم يفطن بعضكم إلى الغاية الأساسية منه. بيشرح لهم، يقول لهم: مهمة التبشير التي ندبتكم دول المسيحية القيام بها في البلاد المحمدية ليست هي إدخال المسلمين في المسيحية، فإن في هذا هداية لهم وتكريما. ده كما يقال يعني أسر دي يزعر، هو لن يستطيع ذلك أبدا، لما حيلف ويدور بقى بالغزو الفكري وهو ده اللي حصل، رد بقى تاني. لكن ما هوش نصارى، انما صاروا مرتدين. ما هو قالك ما نخرجهمش، ما ندخلهمش في النصرانية، قال ده ايه يعني ما يستحقوش الشرف ده؟ لا انت لم تستطع، لا انت ولا غير. متى كان بغض النظر عن الواقع الحالي المؤلم، ومتى انتصروا على اشرس واغبى جيش في التاريخ اللي هو جيش الروس؟ متى انتصروا؟ لما دخل الجيش الاحمر كفر صريح يحارب المسلمين 18 سنوات وانتصر المجاهدون في النهاية. اما لما بيوجد المندوب، مندوب الروس الشيوعي الفلاني او نجيب الشيطان فلان الفلاني، لا المسألة تتغير تماما، تتغير. فالمواجهة المباشرة في التنصير، ولك روح العب يجري تنصير ده ايه؟ تجيب لي خشبة كده متعطل لعبودها وابوسها اسيب الاسلام لأي شيء؟ انما هم فقالوا، وعندئذ تفطن لذلك زويمر، تفطن لذلك. هو زويمر هذا كان هنا 1909 تقريبا وعقد مؤتمر، وطبعا بيحتمي بالاحتلال العسكري الانجليزي في العباسية، ودعا اليه الناس المسلمين. ثعبان حي رقطاء، فخرج اليه كما يقول الشيخ عبد الحميد، خرج اليه المنخنقة والمقودة المتردية والنصيحة، الناس مش عارفين اي حاجة عن الاسلام ولا حتى عن الكفر، فخرج اليه في ميدان العباسية وجعل يتكلم 3 ساعات يحاول ان ينصر وان يجذبه الى المسيحيين. ثم بعد ذلك اراد ان يبتلع بعضا من الماء، فهو يشرب ينظر بطرف عينيه يلحظ حال الناس، فوجد واحدا منهم يقول وحدوه، فقالوا لا اله الا الله، وبيتكلم 3 ساعات. فهو زمر ده يأس خلاص، يقولك تنصر ايه، ما تتعبش نفسك. انما شوف هو يشجعهم على اي شيء، وهو ده اللي كان وحصل ونفذ ما اراد. وقد كان وذلك بقدر الله او بغضب الله او بانتقام الله من المسلمين، لانهم لم يشكروا نعمة الاسلام ولم يدفعوا عن بيضة الاسلام كما امرهم الله تعالى ورسوله. هبلهم مهمة التبشير التي ندبتكم اليها الدول المسيحية للقيام بها في البلاد المحمدية ليست هي ادخال المسلمين في المسيحية، فان في هذا هداية قوات الاحتلال. كيف حدث؟ انظر الى قول بعدهم اسمه شاتيليه يقدم لاعمال الارساليات التبشيرية، يقول: لا شك في ان ارساليات التبشير من بروتستانتية وكاثوليكية تعجز عن ان تزحزح العقيدة الاسلامية في نفوس منتحليها، ولا يتم لها ذلك الا ببث الافكار التي تتسرب مع اللغات الاوروبية، فبنشر اللغات الإنجليزية والألمانية والهولندية والفرنسية يتحقق الإسلام بصحف أوروبا، وتتمهد السبل لتقدم إسلامي مادي، وتقضي إرساليات التبشير لبانتها من هدم الفكرة الدينية الإسلامية التي لم تحفظ كيانها وقوتها إلا بعزتها. هذا كلامهم، هذا تخطيطهم، هذا كلامهم وهذا تخطيطهم. ولذلك كما قلنا ايضا من كلام المقالة للشيخ علي يوسف رحمه الله ينبه الى هذا السرطان الخبيث الذي تسلل الى جسد الامة الاسلامية في نعومة الافعى وخطورتها، ومنها ما طمحت الدول الاوروبية الى الاستيلاء على بلد او اقليم من الشرق عموما المسلمين يعني، الا وسبقت اليها بافتتاح المدارس. بشوف قبل الاحتلال العسكري لابد من هذا السلاح الغزو الفكري، يفتح المدارس بمرسليها الدينيين، المدارس الأجنبية او مدارس اللغات اللي موجودة حتى الان، ومن تخلق باخلاقهم، بس لها دور الان غير الدور الذي مضى، ليعدوا لها طريقة لاستخراب او الاستعمار، هو بيقول الاستعمار، علما منهم بان مأمورية هؤلاء المعلمين ليست الا عبارة عن بث اخلاق وتعاليم دينية كانت او فنية، وهم اذا دخلوا قرية وظهروا بهذا المظهر لا يلاقون معارضة او ممانعة، لان حجتهم نشر العلم والتهذيب ورفع لواء التمدن، ومن لا يرضى بذلك فليس له من اسم الانسانية نصيب، وتقوم عليه قائمة حرب التعنيف والتنديد بلسان كل خطيب وقلم كل كاتب، فلا مناص ان تقبل هذه الاقاليم الشرقية المسلمة يعني الوافدين اليها من المرسلين الذين هم نصراء الهداية والمعارف والتمدن في ظاهر العين، وسفراء الاستعمار والاستيلاء في الحقيقة، وهو يتصور ان قوما جازوا البحار. الكلام ده في عصر يسمى عصر الانحلال، اللي هو قبل عصر الاحتلال. اما لما جاء عصر الاحتلال تغير الموقف وتغير التخطيط بالنسبة للتعليم وللشعبة التعليمية كما ذكرت، اولها المدارس الاجنبية، اطلق ايدي غلاة المبشرين والقساوسة واضرابهم في وضع برامج التعليم لمدارسهم، لمدارس اجنبية، حتى كانوا يلقيون فيها اطفال المسلمين، انظر منكم من هو من ابناء هؤلاء الاطفال، منكم واحد من ابناء هؤلاء الاطفال، حتى كانوا يلقيون فيها اطفال المسلمين مبادئ المسيحية وتعاليمها، ويحفظونهم صلواتهم ونصوص كتبهم الدينية. وقد ذكرنا طرفا من ذلك، ومن ابرز ما يمثل هذا ما كتبه دانتي في كتابه عن مؤتمر المبشرين المنعقد في القدس سنة 35 اللي كان فيه زويمر رئيسه، يقول في اول الكتاب، يقول كان التعليم وسيلة قيمة الى طبع معرفة تتعلق بالعقيدة المسيحية والعبادة المسيحية في نفوس الطلاب، في نفوس الطلاب. والمؤلف يفرق بين المدارس المسيحية، خلي بالك، والمدارس التبشيرية، فرق بين الاثنين، بان الاخيرة تحاول نقل الطلاب من مذاهب مختلفة الى مذهبها هي، عايز اخليك مثلا ارثوذكسي او كاثوليكي او بروتستانتي. اما المدارس المسيحية بوجه عام فانها تحاول ان تهيئ للطالب من اي مذهب كان جوا مسيحيا، وتحمله فيه على ممارسة التقوى المسيحية والسلوك المسيحي، وخصوصا ما دام طفلا، وهكذا ينشأ الطالب وتنشأ معه فلسفة مسيحية للحياة. اما المبشر جون موت، اسمع ماذا يقول، يقول ان الاثر المفسد في الاسلام يبدأ باكرا جدا، يعني عايز منذ الاطفال طفولة، وده اللي بيحصل في اولادنا اللي بروح مدرسة، مع اختلاف ومع اتساع البون بين حالها الان وحالها في القديم، ان الاثر المفسدة في الاسلام يبدأ باكرا جدا، ومن اجل ذلك يجب حمل الاطفال الصغار الى المسيح قبل بلوغهم سن الرشد، وقبل ان تأخذ طبائعهم اشكالها الاسلامية. ولكن يعني انا عن نفسي اعلم كثيرا ممن تربوا هذه التربية هداهم الله وصاروا من الاخوة الملتزمين، وذلك بفضل الله سبحانه وتعالى وعز وجل. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم اما بعد، لا تستطيلوا هذا الذكر وهذا السرد إخوة الأعزاء لأنه بهذا الأسلوب قضي علينا. وهذا الأسلوب لم ينتهي بعد وشغال لسه، ولكن بيتغير الشكل بس، من الأهداف واحدة القضاء على الإسلام. ولذلك فوجئوا بالصحوة الإسلامية وبالدعوة إلى تحكيم شريعة الله، فوجئوا بالجماعات الإسلامية. ولذلك إما أن تتسلط الحكومات تسلطا رهيبا جدا لم يسبق له مثال في التاريخ، وإما أن يعاد الاحتلال العسكري لبلاد المسلمين. هذه القضية، فلابد أن نفهم هذا. فاللي بيستطل هذا سمحني، يعني هذا جاهل، اللي بيستطل الكلام ده ان هو ده اللي حاصل الآن، وأن نستطيع أن نفسر الطريقة تفسير إسلاميا إلا بهذا الأسلوب. وهذه حقائق. وأكثر ما في المسألة أن هؤلاء الأطفال من أولاد المسلمين اللي تربوا في المدارس الأجنبية هم خاصة المسلمين، أو مش أي واحد، مش واحد ابن فقير اتعلم وروح بلد واشتغل في الزراعة، هم خاصة المسلمين وخلاصتهم من ناحية الأسر والبيوتات التي ينتمون إليها، ومن ناحية الثقافة التي يحصلون عليها، لأن حيحكمني وحكمك هو ده الذي قد كان، ومن ناحية المستقبل الذي ينتظرهم في قيادة أمتهم تبعا لذلك فكريا وسياسيا واجتماعيا واقتصاديا وتعليميا وقانونيا. يبقى ده أول شيء في المدارس الأجنبية، خلاص تدريس المسيحية، التبشير، كل أنواع دي جاهزة وشغالة صراحة، ما فيش كلام، وآتت أكلها أيضا. المدارس التانية، النوع التاني الوطنية اللي بيسموها مدارس إلزامية ودارس الوزارة، المدارس بقى البلد أنشأتها، مدارس الوطنية تضم عامة أبناء الأمة ممن يقدرون على التعليم، فقد صار الاحتلال أيضا لما جه الاحتلال العسكري بالسيطرة عليها عن طريق رجاله وعملائه الذين تولوا وضع المناهج الجديدة والسهر على تنفيذها وخدمة أغراضها القريبة والبعيدة، مثل من؟ هذا الملعون زويمر، مثل القس الإنجليزي، لا استغفر الله، مثل القس الإنجليزي دانلوب، القس الإنجليزي دانلوب، وهذا معروف وقصته معروفة، الذي رسم سياسة التعليم في مصر ونفذها هو تلاميذه من بعده، ولا تزال لها آثار بالغة السوء تطبع بعض جوانب التعليم المصري ومقلديه في الوطن العربي. ايضا حرب على الدين وعلى اللغة، حرب على الدين وعلى اللغة، قام برضو الاحتلال وجنوده بتطويق التعليم الديني وحصاره والعمل على سحب الجمهور منه الى وجهة ما يسمى بالتعليم المدني، ثم يكر على مناهج الدين والتاريخ الاسلامي. انظر، تاريخ الاسلامي من اهم المواد التي ركز عليها الصليبيون، يكر على مناهج الدين والتاريخ الاسلامي بالذات في هذه المدارس اللي مش قادر يوصل لها، يوم يفرض عليها منهجا فيعرضها عرضا منفرا مغرضا ويجعلها على هامش المنهج الدراسي في اخر اليوم، ومدرس عجوز مكحكح وشكله فقير مرقع، ازاي ده يقوله؟ كيف يقول منه دينا؟ اما مدرس المسيحية او مدرس اللغة الاجنبية فهو شياكة ومنظر وشباب وفي اول اليوم، ومعه بعض الشهوات وبعض التشجيعات، تخطيط مما يغرث في نفوس الاطفال والتلاميذ عامة عدم الاهتمام بالدين والتاريخ الاسلامي، ويصبحهم على الاعتقاد بعدم جدوى هما دراسيا. قولك هنجح في الدين ليه ولا في تاريخ الاسلام ليه؟ مما يرسم في نفوس الامة بالدرس تدريس تاريخ اسلام. الاول كان بيلعب فين؟ في طريقة التدريس وفي المنهج مع بعض، انما الان فيش تاريخ اسلامي خالص بالمر، ولا غزوات ولا اي حاجة تمت الاسلام بصلة. الان اللي اولادنا بيدرسوه فعليك، والا ما ده غضب الله عز وجل، هذا غضب الله، ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. تعمل ايه؟ لابد من ان تجتهد مع ولدك وان تدفع الاموال لتعليمه العلم الصحيح، وان تتابع عن طريق المتخصصين، لن نعلم في المدارس هذا العلم الصحيح ما يتصف الدين والتاريخ الاسلامي، انت مفروض عليك ذلك، والا فحسابك امام الله شديد، حسابك مما يرسب في نفوسهم بالتالي الاستخفاف بالدين، وهو ده اللي حصل من حيث هو سلوك وعبادات، وبالتاريخ الاسلامي من حيث هو سجل لامجاد الامة الاسلامية وايضا والعربية. والخطير انه في نفس الوقت كان يقوم باحياء النعارات الاقليمية الجاهلية، مش بس يعني يأتي على التاريخ الاسلامي وعلى الدين، لا، يحيي الفرعونية في مصر مثلا، والاشوريين هناك والفريقيين هناك وما الى ذلك، النعارات، لا يقول لك احنا الفراعنة، نعارات الجانبية،
ويعرض من زواياها البراقة الذي تغري باعتناقها والاعتزاز بها والاهتمام بمعرفتها فإن الله وإن إليه رجعون. وأخطر من هذا أن الاحتلال كان يقوم بنصب مثل عليا جديدة أمام أجيال المتعلمين. إيه المثل العليا دي؟ ما هو خلاص بيقضى على الدين، بيقضى على التاريخ الإسلامي، مفيش أمثلة. طب بيعمل إيه؟ عد لقبل الإسلام الفراعن، وإيه كمان؟ خد بقى المثل دي من أوروبا، فيعرض لهم تاريخ أوروبا وحياة أبطالها وعلمائها ومذاهبها الفلسفية والاجتماعية ونظرياتها العلمية. كل ذلك يعرض بطريقة لامعة جذابة ليتم استقطاب المسلمين عن دينهم باختصار كده بأحد طريقين أو بهما جميعا. أول شيء طريق الاعتزاز بالجاهلية بما قبل الإسلام، وهذا يغضب الله عليك إن لم يخرجك من الملة لأنك تعتز بالكافرين. طريق الاعتزاز بما قبل الإسلام وفي هذا فرقتهم وتباعدهم، أو طريق الثاني الفناء في الحضارة الغازية الأوروبية وفي هذا محوهم وردتهم، وكلاهما شر محض، واستبدال الوجهة الإسلامية في صمت قاتل أو في جلبة براقة بأسلحة خفية لا تفيق فيها الضحية إلا بعد فوات الأوان. ولقد كان من أبشع وسائل الاحتلال أيضا في هذا هو تغيير لغة الدراسة، مش لغة العربية، لا، تغيير لغة الدراسة وفرض لغات المحتلين الغزاة مكان اللغات المحلية في التعليم وفي الحصول على الشهادات التي جعلها مفتاح الوظائف، وبذلك ضامنوا لأنفسهم ألا يمر متعلم إلا من خلال فكرهم ولغتهم ونظرتهم للحياة. شيء رهيب جدا جدا. يعني بلك الجزائر مثلا، يعني عايز تفهم بلك الجزائر مثال، أجبرتها فرنسا، ما هو مفيش فرق بين فرنسا وانجلترا وهولندا وامريكا كل كفر ويريد ان يقضي على الاسلام، هدف واحد، اجبروا الناس هناك على اللغة الفرنسية. لم تستطع انجلترا هنا على فرض اللغة الانجليزية بفضل الله، سواء بقى لوجود الازهر، لوجود بقية من الدين، لوجود يعني قل بقى الاسباب، المهم انها لم تستطع انجلترا ان تغير لغة الشعب الا قليلا. اما في الجزائر فغيرت لغة اكثر الناس خصوصا المثقفين اللغة الفرنسية. مالك بن نبي ده من اعظم المفكرين الاسلاميين في العصر، ولكن اكثر الناس يجهلون قدره ويجهلون كتاباته. لماذا؟ لانه كتبها باللغة الفرنسية. انظر، من اعظم المفكرين والعالمين بالسنن الربانية كل ذلك كتبه باللغة الفرنسية، باللغة الفرنسية، وده تخطيط للقضاء على الدين وعلى التاريخ الاسلامي وعلى اللغة ايضا العربية، فشيء رهيب. ايضا المدارس الاهلية، يبقى ده المدارس الاجنبية خدنا فكرة، المدارس الوطنية شوف عملوا فيها ايه، المناهج والهامش المدرسي والتحكم فيها، والانجليز موجودين محتلين. اما المدارس الاهلية ودي اخطر ما يكون، وخاصة المدارس العليا والكليات ونحوها، فلها حديثنا طول. ولقد قام الاحتلال بتوجيهها بطريق مباشر او غير مباشر حتى اخرجت اخبث الثمار لامتها. او الله، ومنها على سبيل المثال بعض المدارس او الكليات التي اسسها احمد خان في الهند، وخلينا في مصر، كلية الاداب في مصر التي قام المستشرقون بدور رئيسي في تربية اجيالها الاولى للطبقة البديلة، وبعد الطبقة البديلة تولت المهمة بقى، وكان منهم طه حسين، طه حسين، طه حسين وأضرابه ممن قادوا الحركة الفكرية في مصر وغيرها بعد ذلك، وجنحوا بأمتهم إلى ما أشربته قلوبهم وعقولهم من فكر وافد كافر وفلسفات فاسدة ومناهج زائفة، إلا من عصمهم الله وهداهم ونجاهم من غوائل هذه التربية الخبيثة. إذن شيء رهيب جدا في الغزو الفكري ما يتعلق مسألة التعليم. آخر شيء في مسألة التعليم هذا، ونخلي التربية بقى بمسألة الشريعة دي وتفاصيلها في عصر الاحتلال في الدرس القادم ان شاء الله، دور الابتعاث اخطر ما يكون، ونختم به الخطبة. دور الابتعاث، البعثات، يعني كانت البعثات تتقاطر على الدول الاوروبية، وده في عهد من؟ بالنسبة للدولة العثمانية محمود الثاني، بعثات كثيرة جدا، كان يقلد من؟ محمد علي في مصر. للعلم فان كثير من الاخوة الدارسين المخلصين الذين هم على علم بالتاريخ يرجحون الفساد كل الفساد والتدمير كل التدمير للمسلمين محمد علي الى محمد علي. وسندرسه ان شاء الله ايضا من خلال الرافعي الذي كتب تاريخ مصر الحديثة. تجد عجبا في هذا الرجل هو محمد علي. فمسألة الابتعاث دي كانت بداية محمد علي وقلده فيها محمود. ايه الابتعاث ده؟ ايه اللي حصل بهذا الابتعاث؟ اسمع، كانت البعثات تتقاطر على الدول الاوروبية من ابناء المسلمين استكمالا لتعليمهم العالي وما مثله، وكانت هذه نهاية المطاف في الاجهاز على بقايا الاسلام وطباع الشرق وعاداته في نفوسهم. اسوأ الامثلة زي ايه؟ وهم الذين قادوا امتنا بعد ذلك في ميادين شتى اللي هم المبتعثين دول. من امثلتهم قاسم امين. قاسم امين بعد ان درس في مدرسة الحقوق المصرية اللي انشأ الخليل اسماعيل. حقوق يعني ايه؟ يعني شريعة نابليون وما الى ذلك، ذات المناهج الفرنسية، وتخرج منها في سنة 1801 يعني قبل الانجليز ما يجوا لمصر بسنة. ذهب الى فرنسا ليستكمل تعليمه، ادي بعثته العالي، متزودا من شريعة اعداء امته ودينه. ولما شاهد الفنون الفرنسية ومتحف اللوفر كتب يقول ايه اللي قاله قاسم امين هذا الكلب الملعون؟ قال لعل اكبر الاسباب في انحطاط الامة المصرية، بيد بقى فتاوه، لعل اكبر الاسباب في انحطاط الامة المصرية تأخرها في الفنون الجميلة التمثيل، والتمثيل انت عارف حرام واشد الناس عذابا المصورون، والتصوير ايضا النص الحديث، والموسيقى هي محرمة، حرمها رسول الله عليه السلام في حديث البخاري وغيره. هذه الفنون هو اللي بيقول قاسم امين ترمي جميعا على اختلاف موضوعها الى غاية واحدة، هي تربية النفس على حب الكمال والجمال. شوف الكلام، فاهمالها هو نقص في تهذيب الحواس والشعور. انا لله وانا اليه راجعون. طب انظر بقى على واحد شاهد على قومه، شوف هو ابو قاسم بيقول ايه، وبيتكلم في قضية المرأة وفي تحرير المرأة وكيف حررها من الاسلام ومن الكرامة والشرف. طب انظر واحد من الكفار يشهد على قومه ويذكر تحليلا بالغ الخطورة يطابق تماما الواقع الاليم الذي احدثه التعليم الاوروبي في نفوس ابناء المسلمين، اللي هو دور الابتعاث يعني، هو صورة تتكرر في كل اقليم وعلى يد كل كافر محتل مهما اختلفت قوميته وجنسيته. انظر هذا الرجل اسمه كافكا برج، الاستاذ بجامعة ليدن، يقول انظر ولك اضطر الاندونوس، لو اندونيسيا يعني، ما هو مصر زي اندونيسيا زي العثمانية، هو فريسة واحدة لكفار بيعملوا حاجة واحدة وهدف واحد قضاء الاسلام. اضطر الاندونوس من جانبهم الى انتجاع الجامعات الهولندية لاستكمال دراسته، وعلى ذلك سكنت في عقل الشباب الاندونيسي الممتاز وقلبه في احسن فترات حياته استعدادا افكار واراء مستمدة من الخصائص الهولندية والثقافة الهولندية. شوف الكفر داخل ازاي، مختلفة اتم الاختلاف عن الافكار التي كانت تقاليد الاسلام يعني تدعو الى اعتناقها واحترامها في اندونيسيا. وفي الجملة ففي حين ان المعلمين الهولنديين كانوا غير قادرين بسبب انتمائهم لشعب نبذ وحدته الروحية منذ قرون على ان يحل محل الثقافة القديمة ونظام التعليم القديم ثقافة جديدة، يحل يعني ثقافة جديدة ونظاما في التعليم الجديد لهما، ما لسابقيهما من القوة الذاتية والتماسك الملائمة لحال البلاد، نجد اولئك المعلمين من جهة اخرى ينسفون بقوة ثقافتهم الغربية. اسمع اسمع، بكل المعلمين الاندونوس اللي هم من اندونيسيا يقول ينسفون بقوة ثقافتهم الغربية من نفوس الناس اعتقادهم بالعادات القديمة والاسلام يعني واحترامهم لها، ومعنى هذا انهم يوهنون اساس المجتمع القديم واساس الاسلام ايضا. ان التعليم الاوروبي ده كلامه برضو يعمل على قلب وجهة نظر الناس قلبا لا يقف عند حد، ده واحد شاهد منهم قوة الضربة التي تعانيها الثقافة الاهلية كل يوم، انما يحس بها تمام الاحساس الاندونوس الذين هم اكبر سنا، اما الجيل الجديد فقد شبه بين احضان النظام الجديد ولم يظهره المعلم الاوروبي على شيء من الثقافة الاهلية، حتى ان هذا الجيل لا يحس بما بين الثقافتين من فروق احساسا قويا. ان التغير نزعت الشباب الاندونيسي المستنير، كل ذا كلام واحد منهم، ثقافة ازاء ثقافة القديمة الاسلام يعني بتأثير التعليم الاوروبي وبتأثير البيئة الهولندية يشبه ما حدث عند الشباب المصري. كان ده اللي بيقول هم اللي بيقولوه. بقول لك زي الشيء اللي حصل في مصر من حوالي 100 سنة واكثر من نصف قرن او ثلاث اربع قرن. ده الكلام ده من ايامها يعني ايام هو. ومسلك الشعب الاندونيسي ازاء التعليم الغربي يسير على مثل ما صار في مصر. شيء واحد تخطيط واحد يظهر الشباب عداءه العقلية الغربية ولكنه لا يستطيع في الوقت نفسه الاستغناء عن الثقافة الغربية وهو ينزع نزعة قومية شديدة ولكنه رغم ذلك منقطع من هجوم كثيرة بسبب ثقافته الغربية عن جمهور الأمة التي ولد فيها. ويقول في نهاية كلمته للكثير من صغار الشباب المثقفين مسلك إزاء الإسلام يختلف عن مسلك الجيل السابق أتم الاختلاف فقد أصبحوا بتأثير التعليم العلماني لا يعبؤون بالدين في الجملة. إنا لله وإنا إليه راجعون. هذه شهادة منهم من واحد من قياداتهم. ثم نتكلم في الدرس المقبل إن شاء الله عن الشعبة الثقافية والشعبة التشريعية بالتفصيل في عصر الاحتلال. الشعبة الثقافية هو الآن إيه؟ في التعليم وفي الثقافة وفي الإعلام. طب ما هو ما هي دي معاول الهدم الرئيسية جدا تستخدم في كل بلاد المسلمين للقضاء على الإسلام إلا ما رحم الله سبحانه وتعالى عز وجل. بيتبقى المساجد والقضاء على المساجد برضه بقدر الله لأن نعمة المساجد لم تشكر حق شكرها كما ذكرت في بداية الدرس. فالشعبة الثقافية سترى أمورا عجيبة. أنت لازم تتخيل يعني إيه الثقافة وزي بتأثر على الناس وزي بتقضي على الإسلام. القضية كلها الثقافة مش بس في التعليم في المدارس ما الصحافة ماذا تفعل والمجلات والمسرح والسينما وكل وفريق الفنانين والممثل الجامع الغرب وبعدين الأخلاقيات. كل ده حدث إلى أن صرنا إلى ما صرنا إليه. أنا بتكلم عن تقريبا نصف القرن التاسع عشر في الدولة العثمانية. فوجدنا اللي حصل هناك كان بيحصل في مصر في نفس الوقت وكان بيحصل في اندونيسيا وبيحصل في الهند وبعد ذلك القرن العشرين حصل في الجزائر وحصل في تونس وحصل في جميع البلاد الإسلامية إلا ما رحم الله. وصرنا الآن في الأذلين إلا الموحدين فإنهم ثابتون على دين الله مهما كان من الأمور. أيها الإخوة الأعزاء إن كان هذا الموضوع صعبا ما بيشدش الناس هذا لا يعنيني. شد ما تتشدش. نحن الآن في كارثة لم نشهد بدايته ودرجنا على آثارها وتجرعنا سمومه خلاص. ولدنا الكفر في داخلهم وهم لا يصرحون به ويظهر في تصرفاتهم. الكراهة للإسلام ملأت قلوبهم إلا ما رحم الله عز وجل. أنا محدش فاهم المسألة جت إزاي، الكارثة بدأت إزاي، والتخطيط كيف كان وتم. هل الإسلام دين ضعيف إلى هذا الحد؟ إن هزم أتباعه إلى هذا الحد. نقول لك ومين أتباعه دول؟ هم كانوا أتباعه؟ ده ما اتضربوش إلا لما شالوا جزء من التبعية له. هي دي السنن الله عز وجل، هي دي السنن. لكن الناس لا يعرفون. فالشايف في فتنة رهيبة، حالة الزنا والدعارة في السيارات في الطرق والبتاع، كل اللي حاصل ده الانهيار الذي نحن فيه والاحتمالات السيئة جدا متوقعة لبلاد المسلمين من التدمير. خايفين برضو من الصحة الإسلامية لأن الإسلام دين عظيم، هو دين الله يا أخي، هو دين الفطرة. ممكن أول تأتي الجحافل العسكرية لتقضي عليها بقنابلها النووية وما إلى ذلك. ده كل ده شر متوقع. سببه إيه؟ أنا بصلي كويس وبقرأ قرآن كويس، هكذا تقول لنفسك، وماشي كويس وابن حلال، فإن سألناك عن شريعة الله لا تكاد تذكر فيها شيئا، وإن سألناك عن جهد التحاكم عند التشاجر مع امرأتك مع ولدك مع أخيك مع أبيك مع جارك مع زميلك تقول المحامي ده إيه؟ محامي هو والأصل معرفة. ما تخافش، أنا في معرفة بينه وبينه. ومع ذلك مسك السبحة بتصلي وفاكر نفسك على شيء. أجيال تربت على الكارثة ولم تشهد بدايتها ودرجت على آثارها وتجرعت سمومها. فماذا نفعل نحن كدعاة قبل فوات الأوان وقبل أن تنزع منا الفرصة للدعوة؟ لابد أن نبين للناس. هتقول لي بالشد ما تشدش، أنت مقصر. أنا بتكلم في موضوع رهيب رهيب رهيب، ده سنن ربانية، سنن الملك سبحانه وتعالى عز وجل. كيف ضربنا، كيف ضربنا، كيف صرنا أذل الناس ونحن معنا دين الخالق الملك الحكم الحق سبحانه وتعالى عز وجل. دي محاولة لهذا التفسير، محاولة سورة ربانية اسقطت ازاي الخلافة التي كانت تدك اعناق الكافرين على مئات السنين، ازاي تغير الموقف كده؟ هتقول لي بالاجهزة والطائرات والاختراعات، كل ده بقدر الله. وانا بفسر تاريخ تفسير الاسلام لماذا؟ لان الله ايه، شوف شوف بقى لما ضر المسلمين في احد ومن عليهم بعد ذلك قال وليمحص الله الذين امنوا ويمحق الكافرين. شوف الكلام ازاي، يمحص الله الذين امنوا، خلصهم صفيهم، في المقابل يهلك الكافرين اهلاكا على مهل وعلى تدرج. وفعلا ابتدأوا في النازل منذ يوم احد وليمحص الله الذين امنوا. في سنة تانية مقابل السنتين دول، ليهزم الله الذين مش امنوا بقى المسلمين اللي بيزعموا الايمان ويقوي الكافرين لكي يضربوا المسلمين. هو ده اللي حصل الان. يبقى في عهد النبي عصم الاصحاب احفظ وليمحص الله الذين امنوا ويمحق الكافرين، اما في عصرنا هذا ليضرب الله المسلمين فقوى الكافرين وفتح عليهم ابواب كل شيء. هذه سورة ربانية. انت تقول لي اتباع الاسلام اتهزموا واتضربوا ونحن اذل من، لا كلا والله العظيم، واقول المستقبل لهذا الدين لان الرسول اخبر بان المستقبل لهذا الدين. عباد الله، توجهوا الى ربكم بقلوب متيقنة من اجابة رب العالمين للدعاء، واحرصوا جميعا بعد الصلاة على التبرع لهذا المشروع العظيم اللي هو اطعام المسكين، وذلك من شكر نعمة الله حتى يدفع الله عنا وعن المسلمين، وده من شكر النعمة. المسكنة تزداد كل يوم، وكشوف المساكين اعداد المساكين في البلاد تزداد كل يوم لارتفاع الاسعار، ودرجة المسكنة تزداد ايضا كل يوم، واطعام المسكين مذكور في كتاب الله عز وجل، فمن الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيمة ولا يحض على طعام المسكين، ولا يحض على طعام المسكين، هو ده اللي يكذب بالدين، فلا بد من الحض على طعام المسكين. ثم نحن مقبلون على عام دراسي، وهؤلاء الاطفال المساكين يحتاجون الى ملابس، الى اوراق للدراسة، الى اقلام، الى حقائب، الى اشياء كثيرة جدا، ونريد بفضل الله عز وجل ان نوزع مع الطعام اشياء لهذه المدارس. الا يستطيع الاغنياء ان يفعلوا ذلك؟ الا يستطيع كل منكم ان ينفق ولو نصف جنيه ولو 10 قروش يؤدي ما عليه، والله يجعل فيها بركة عظيمة. فسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنات، سارعوا الى التبرع لهذا المشروع العظيم، لان الفقراء اعدادهم كثيرة، ولان البكاء كثير جدا، وذلك كما اقول من شكرة نعمة الله. فلعل الله ان يمن علينا وعليكم بالاسلام حتى يتوفانا عليه سبحانه وتعالى وعز وجل. توجهوا الى الله، واعلموا ان الامور كلها بيد الله، ليست بيد امريكا ولا اوروبا ولا العلمانيين ولا المنافقين ولا اليهود ولا الذرية ولا الهيدروجينية ولا الالكترونية ولا الكيماوية، الامور كلها بيد الواحد سبحانه وتعالى وعز وجل. اللهم يا رحمن يا رحيم، يا حي يا قيوم، يا حنان يا منان، يا ذا الجلال والاكرام، يا ذا الجلال والاكرام، بديع السماوات والارض، بديع السماوات والارض، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل اثم، والفوز بالجنة، والنجاة من النار برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انت ربنا، لا اله الا انت، خلقتنا ونحن عبادك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا، نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فاغفر لنا، فانه لا يغفر الذنوب الا انت، فانه لا يغفر الذنوب الا انت. اللهم انا عبادك، ابناء عبادك، ابناء امائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عادل فينا قضاؤك، نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، سميت به نفسك او انزلته في كتابك، او علمته احدا من خلقك، او استأثرت به في علم الغيب عندك، ان تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همنا وغمنا وذهاب احزاننا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم قيض لهذه الامة امر رشد يعز فيه اهل طاعتك ويذل فيه اهل معصيتك برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اجعلنا في قلوبنا نورا وفي ألسنتنا نورا وعن ايماننا نورا وعن شمائلنا نورا ومن فوقنا نورا ومن تحتنا نورا ومن بين ايدينا نورا ومن خلفنا نورا واعظم لنا نورا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انا نضرأ بك في نحور المجرمين. اللهم انا نضرأ بك في نحور المجرمين ونعوذ بك من شرورهم. اللهم ان امتدت يده منهم الى بيت من بيوتك فشلها قبل ان تصل الى بيوتك يا رب العالمين. اللهم من فعل ذلك فاشغله بنفسه. اللهم من فعل ذلك فاشغله بنفسه. اللهم من فعل ذلك فاشغله بنفسه وسلط عليه امرأته واهله واحرمه شهوته للنساء واجعله عبرة للمعتبرين. اللهم ادم واتم علينا نعمتك يا رب العالمين. اللهم ادم واتم علينا نورك ونعمتك يا رب العالمين. اللهم ادم واتم علينا نورك ونعمتك يا رب العالمين. اللهم عليك بدولة الشيطان امريكا وعليك بدول الكفر قاطبة يا الله. رحماك اللهم باطفال الشيشان ونساء الشيشان ونصرك لمجاهد الشيشان. اللهم انهم جوعى فاطعمهم عطشى فاسقهم حفاة فاحملهم عراة فاكسهم مغلوبون فانتصر مغلوبون فانتصر مغلوبون فانتصر. اللهم انا نضرأ بك في نحور العلمانيين وفي نحور الظالمين وفي نحور المنافقين. اللهم هيئ لنا امر رشد نحكم فيه بشرعك يا الله. اللهم دمر على اليهود ومن شايعهم وفتح لهم ابوابا الى ديار الاسلام. اللهم دمر على اليهود سلط فرقهم بعضها على بعض. اللهم ارزقنا الامن والامان في بلاد المسلمين بعد ان تحكم فينا شرعك يا رب العالمين. اللهم هب لنا ذرية صالحة واعنا على تربيتهم بما يرضيك عنا يا الله برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اهد شباب المسلمين البنات منهم والبنين. اللهم رد ضالهم اليك ردا جميلا وجنبهم قرناء السوء يا رب العالمين. اللهم اهد نساء المسلمين وجنبهن التبرج والسفور وجنبهن تقليد نساء الكفرة واليهود واجعلهن تقيات نقيات طاهرات متطهرات عابدات قانتات الحاضرات منهن خاصة والغائبات. اللهم صب علينا الرزق صبا ولا تجعل معيشتنا كدا. اوزعنا ان نشكر نعمتك التي انعمت علينا اوزعنا ان نشكر نعمتك التي انعمت علينا اوزعنا ان نشكر نعمتك التي انعمت علينا برحمتك يا ارحم الراحمين. عباد الله ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا الى صلاتكم يغفر الله لنا ولكم.